الإخوان أنه يتناول مسائل كثيرة، يتناول مسائل كثيرة. قال: فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل، يعني سواء كان هذا الإضرار بالقول والفعل بالمباشرة أو كان إيش بتعاطي الأسباب، كما سبق بيان في القاعدة 13، يعني ما الإخوان بأن يعني الضرر الذي يتناول الضمان المترتب على إتلاف حق الغير إما أن يكون إتلافا مباشرا وإما ما يكون بتعاطي السبب، وهكذا الضرر وهكذا أيضا الضرر. قال: فلا يحل للمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، فإن كان بحق فليدخل يا أخوان الجواب لا. ومن ذلك الكلام في أهل الأهواء والبدع كما قال الشاطبي، فإنه وإن كان يتعلق به مضرة المتكلم به إلا أن مصلحته إلا أن مصلحة الكلام في أهل الباطل تفوق يعني ما الإخوان أو تقوى وترجح على دفع الضرر المتعلق بحق المتكلم فيه، لأنه كلام ما الإخوان بحق أو لأنه سبب بحق. وهكذا أيضا إذا كان يترتب على إنكار المنكر شيء من مس صاحب المنكر بشيء من الضرر في جسده، بشيء من الضرر في جسده، يعني كالمتعلم ب يعني مثلا تأديب صاحب المنكر أو دفعه أو زجره أو نحو ذلك، فإن هذا من الضرر، لكنه كان مترتبا على سبب المال يا أخوان شرعي، كان مترتبا على سبب شرعي. فلهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلا يعني مال يا أخوان بيده حلقة، يده مال يا أخوان حلقة انتزعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشدة. ولا شك يا أخوان أن هذا ولا شك أن هذا مال يا أخوان يعني يلحق بصاحبه شيئا من الضرر، لأن النزل بشدة يلزم منه مال يا أخوان حصول أذى في حق من انتزع منه هذا الخيط أو هذه الحلقة. طيب، فهذا كله وإن كان ضررا إلا أنه مترتب على مال يا أخوان على سبب شرعي، إذن فهو مال يا أخوان بحق. قال: أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا، يعني مطلقا فلا يحل لأحد أن يضر غيره بما يريد أن يجلب لنفسه فيه منفعة، ولا يجوز له أن يضر غيره ولو لم يكن قاصدا جلب المنفعة لنفسه. لهذا الله سبحانه وتعالى لما قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر شيخ الإسلام في كتاب السيرة الشرعية في الفرق بين الراعي والرعية أن الناس أصنام، فذكر منهم الذين يريدون الفساد ولا يريدون العلو، وهم قطاع الطريق والسراق والعلو. قال: ومنهم من يريد العلو والفساد. قال: وهؤلاء هم الملوك الذين يريدون الرئاسة مع الإفساد في الأرض. قال: منهم من يريد العلو في الأرض ولا يريد مال يقال الفساد. من يريد العلو في الأرض ولا يريد مال يقال الفساد. قال: وهذا هو الذي يحصل من كثير من أهل الصلاح ومن أهل العلم، وهذا يعني ما يتعلق بالآفات الداخلة على مال يقال على من له في مجال يعني العلم وغيره، يعني مال يقال حظ. طيب، ممن يطلب الجاه والشرف والرئاسة عن طريق الأمور الشرعية، عن طريق الأمور الشرعية من العلم والعبادة والتزهد إلى غير ذلك، إلى غير ما يقال ذلك. ثم قال: والقسم الرابع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهم الذين عناهم الله عز وجل بمثل يعني بهذه الآية. فالشاهد أن الذين يريدون علوا في الأرض وإن كانوا لا يريدون فسادا من سرقة ومن قتل ونحو ذلك، إلا أن هذا لما كان يترتب عليه من أضرار العائدة على الشخص نفسه وعلى غيره من البغي والظلم ومن يعني مال إخوان احتقار المعروف ومن ازدراء الخلق، لما كان هذا فيه نوع من الضرر نهى الله سبحانه وتعالى وحذر الشرع من طلب أو من السير في مثل هذه المسالك. قال: وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته، الإنسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. القاعدة عامة، القاعدة عامة، لكن إذا كان الإضرار يتعلق بمن وجب في حقه صلة أو إحسان، فهنا مال إخوان يكون الجرم أعظم، يكون مال إخوان الجرم أعظم. قال ولهذا قال العلماء هكذا عندكم حرمة أو يحرم، حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم. يعني مثلا رجل بنى بيتا مضلا على جاره، لا يحل له أن يفتح فيه نافذة تطل على جاره فتكشف عن مال إخوان عن أوراده، فتكشف عن أوراده. رجل يريد أن يحفر حفرة يعني بجانب إيش داره، إلا أن هذه الحفرة يترتب عليها مال إخوان إضرار بجاره، إما بهدم منزله أو نحو ذلك، لا يحل له مال إخوان أن يحدث ذلك دفعا للضرر، لأن الضرر مزال والضرر يجب دفعه لما جاء من الأدلة التي فيها وجوب رفع الضرر. فلا يحل للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه، فلهذا لا يجوز له أن يتعاطى السموم ولا أن يقتل نفسه ولا أن يأخذ ما يعود عليه من المضرة في دينه وفي جسده وفي ماله وفي عرضه، ولا يحل له أيضا أن يضر غيره بتعاطي أو بفعل الضرر رأسا أو بتعاطي أسبابه. قال ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشام أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم، وما كان فيه مصلحة لهم هذا ليس من باب الإضرار، فقوله إلا هذا يكون استثناء منقطع، هذا استثناء إيش منقطع، لأن الأمر يا إخوان أن المستثنى داخل في جملة إيش المستثنى منه، لكن ما الاستثناء ما هو استثناء منقطع، هو نوع من الاستدراك، نوع من يا إخوان من الاستدراك، فقوله إلا ما كان فيه مصلحة لهم هذا لا يدخل أصلا في مال يا إخوان الضرر، لكن هذا من باب يعني مال يا إخوان الاستثناء المنقطع، إذن فلا يتصور أن هذا فيه مال يا إخوان مضرة. قالوا في الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله، من ضار مسلما ضاره الله، وهذا يا إخوان هو من جملة نص حديث ابن عباس وغيره لا ضرر ولا ضرار، جاء في بعض يعني مال يا إخوان طرقه، ومن ضار يعني من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه، ومن شاق شق الله علينا، كما في الحديث لا يصح، يعني إنما الحديث يصح بمجموع شواهده، أما يعني ما يقال بالنظر إلى أسانيده وطرقه فما من إسناد إلا فيه كلام يوجب ضعفه. قالوا من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهذا حاصل يا أخوان، من الناس من يكره زوجته يعني لا يرغب في البقاء معها، ولكن يتحيل على أن تفتدي لترجع إليه ما أعطاها من المهر فيضيق عليها حتى ما يا أخوان تفتدي. هذا يا أخوان من فعل ذلك فأخذه لما يأخذه من الفدية أخذ المال يا أخوان بغير حق، أخذ المال يا أخوان بغير حق، لأن الواجب في حقه إما إمساكه بمعروف أو تسريحه إيش بإحسان. أما التضييق ويعني ما يقال المضارة للتوصل إلى إسقاط هذا الحق الذي لها، لأن ما أعطاه إياه من المهر هو لها بما استباح به مال إخوان من فرجها، فكونه يرغب عن عشرتها ثم يريد أن يتحيل ثم يتحيل إلى إسقاط ما ثبت لها من الحق بالتضييق وبالمضارة، هذا ما يقال نوع من الظلم والبغي، فلا يحل له أن يأخذ. فإن حصل يعني ترافع إلى القاضي وادعى أنه يعني غير مضيق فالقاضي يقضي بنحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي ما يقال إنما أنا بشر أقضي إيش بنحو ما أسمع، فالقاضي يقضي بنحو ما يسمع، وإن كان بالباطل مضارا فهذا أمر يتحمل تبعاته عند الله سبحانه وتعالى. قالوا مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طيب، ووجه المضارة أن الوالدة لا تمنع من ولدها ولا الوالد يمنع من ولده. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون. ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني كأنه قال معنى الكلام الكاتب والشهيد منهيان عن أن يضرا بصاحب إيش الحق. هذا إذا كان مبنيا للفاعل. قال ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول وهي الصيغة فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما وكل ذلك صحيح. ولا يضار كاتب ولا شهيد معناه ولا يجوز لصاحب الحق أن يضر الكاتب والشهيد لما قام به من مال إخوان من الشهادة ومن مال إخوان الكتاب. قال وكل ذلك صحيح. وإذا كان كل ذلك صحيح فحمل الآية على المعنيين جائز. وهذا يا إخوان يتأدى على مسألة يذكرها الأصوليون وهي مال إخوان حمل اللفظ على معنيين. حمل اللفظ المجمل على مال إخوان على معنيين. إذا أمكن حمل اللفظ المجمل على معنيين وذلك إن لم يكن هناك تنافل يعني مال إخوان جاز حمله وهذا هو الذي يتمشى مع يعني مال إخوان مقصود الشارع لأن الشارع مقصود بيان الأحكام بعبارة بليغة دالة على معاني مال إخوان واسعة. فهنا ما دام أن المعنيان لا يتنافيان ومحتملان ومقصودان فلا مانع من حمل الآية على مال إخوان على المعنيين فيقال فيكون معنى الآية ولا يضر كاتب ولا شهيد نهي الكاتب والشهيد المضارة ونهي صاحب الحق عن مضرة الكاتب والشهيد. قالوا من ذلك إضرار المورث لبعض ورثته. كيف هذا يا أخوان؟ عند موته يطلق امرأته أو في مرض موته يطلق مال يا أخوان امرأته لغرض أن يحرمها من الميراث مراعيا مصلحة إيش أولاده أو إذا أحس بذنوب الموت تصدق إيش بماله تصدق مال يا أخوان بماله يعني حتى يحرم ورثته من الإرث. هذا من إلحاق الضرر لا يجوز لأحد أن يتصرف بشيء من هذه التصرفات لغرض الإضرار في الورثة. قال إضرار الموصي في وصيته كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار يعني يوصي بوصية فيها ضرر على مال إخوان على الورثة. قال فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه. أمن يا إخوان يعني حاصل قاعدة يدور على مال إخوان على أنه لا يجوز أن يضر بغيره وهكذا أيضا لا يجوز له أن يضر بنفسه. ولهذا نص الحديث لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني لا يضر الإنسان نفسه ولا يضر إيش غيره. ووجه أن الإنسان لا يجوز له أن يلحق الضرر بنفسه أنه عبد لله وملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يتصرف في نفسه وفي أعضائه وفيما خوله الله سبحانه وتعالى فيه من مال أو عرض أو عقل أو نحو ذلك إلا بحسب ما يقتضيه شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني جاء التحذير الشديد من قتل الإنسان إيش لنفسه وهكذا جاء التحذير من التصرف فيما يملك الإنسان من المال بغير مال إخوان في غير وجوهه وفي غير مال إخوان ما ينفع. هذا لأن الإنسان عبد لله وملك لله سبحانه وتعالى ليس مخولا في أن يتصرف في نفسه وفي أعضائه وفيما هو في يده مما ملكه الله وخوله الله فيه بحسب مال إخوان ما يهوى ويريد. وإنما الواجب في حقه أن ينضبط وأن يأخذ بأحكام الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي مال إخوان وفي غيره في نفسه وفي غيره. قال فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآن يا إخوان الضرر عكسه إما بذل الإحسان أو عدم إيش الإساءة أو عدم الإساءة. فانتفاء الضرر يكون بحد أمرين. إذا كان الأمر أو النهي عن الإضرار أمر ثابت، فالأمر بالشيء كما هو معلوم في قواعد الأصول يستلزم النهي عن ضده. فإن كان له ضد واحد فواضح، وإن كان له أضداد فالواجب التلبس بضد يترتب على التلبس به الكف عن ماذا يا أخوان؟ عن المحرم. فالآن ضد الإضرار ما هو يا أخوان؟ إما ترك الإضرار والكف عنه، أو بذل ماذا يا أخوان؟ الإحسان. إذن فما أمر الله عز وجل به من أو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الضرر، هذا يقتضي التلبس بالضد، وهذا إما بالكف عن الإضرار وإن لم يقترن به إحسان، وإما ببذل مال يا أخوان الإحسان. هذا إن لم يكن الإحسان ممن يجب الإحسان في إيش؟ بحقك الوالدين، لأنه إن كان ممن يجب الإحسان في حقه يعني بما هو زيادة على قدر الواجب وهو كف الأذى، لأن الوالدين يا أخوان كف الأذى في حقهما واجب، وبذل الإحسان في حقهما إيش؟ واجب. فرفع الضرر عن الوالدين يكون بكف الأذى وبمال يا أخوان وببذل الإحسان، يعني ماذا يا اخوان الذي وجب في حق الولد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته. هذا في امر بالاحسان لما يترتب عليه من دفع الضرر، لان عدم الاحسان في القتل وفي الذبح هذا فيه تعذيب للمقتول وللمذبوح، وهذا فيه نوع من المال يقام من الضرر. قال رواه مسلم من حديث شداد بن أوس، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إسهاق النفوس. ولهذا يقول لا يجوز الإنسان أن يضع خشبة على جدار جاره إذا كان يترتب على ذلك إيش؟ ضرر في حق الجار. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنسان أن يمنع جاره من أن يغرس خشبة في جداره إذا احتاج. لماذا يا أخوان؟ لأن الجار قد يكون محتاجا إلى وضع هذه الخشبة، فإن لم يضعها ربما فاته شيء من مال إخوان من المصلحة ومن الحاجة التي قد يترتب على فواتها شيء من المشقة، والضرر مال إخوان مرفوع. وهكذا أيضا لا يجوز الإنسان أن يحفر على قارعة الطريق حفرة يعني يترتب على وضعها مال إخوان تلف الدواب وتلف الناس وتلف مال إخوان الناس. وهكذا أيضا وضع الأحجار والأخشاب والأشجار التي تؤذي المسلمين يعني مال يقوان في طرقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشرة من آمن بلسانه ولم يقبل الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا إيش عوراتهم. طيب وهكذا يعني مال يقوان أيضا نهى النبي يعني مال يقوان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللعانين، انتموا مال يخوان اللعانين، وهم مال يخوان الذين يتخلون في طرق الناس وفي مال يخوان وفي ظلهم. هذا كله يخوان مما يدور حول دفع مال يخوان الضرر ودفع الأذى وكف الأذى الذي يلحق بالغير، أو دفع الأذى الذي ينزل بالإنسان نفسه. هذا حاضر يخوان ما يتعلق بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة هي من القواعد يعني مال يخوان المضطردة، القواعد المضطردة التي تنبني عليها أحكام كثيرة، التي تنبني عليها مال يقول أحكام كثيرة. وكما سمعتم أن الفعل الذي يترتب عليه ضرر في حق الشخص نفسه أو في حق الغير أو تعاطي السبب إذا كان بغير حق، أما ما قد يترتب عليه ضرر في حق الغير لكنه بحق كالتحذير أو النص أو التبيين أو نحو ذلك، فهذا خارج عن هذه القاعدة ومستثنى منها بالدليل الشرعي. والله أعلم.